مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتحدث وياكم اليوم عن تطورات الملف السوري وتحديدا بخصوص الأوضاع في إدلب. تبقى قضية إدلب الملف الأكثر حساسية في المرحلة الحالية، ولتكون الجسر الأساس لبدء خطوات التسوية السياسية في سوريا. ويأتي تعقيد المشهد الحالي بناء على ما يجري في إدلب في الوقت الراهن، وبناء على تقاطع المواقف الإقليمية والدولية تجاه أسلوب وطرق التعامل مع هذه القضية وما يتفرع عنها من ارتدادات وانعكاسات محلية وإقليمية ودولية، بالاستناد إلى سبل الحل الذي يرضي جميع الأطراف المتداخلة في القضية السورية وقبلهم جميعا إرضاء الدولة السورية بما يحفظ سيادتها واستقلالها على أراضيها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح. دكتور سومر، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. دكتور سومر، بادئا ذي بدء، يعني السؤال الذي يطرح نفسه ولو أنه قديم جديد، ما الذي يجري حقيقة في إدلب الآن؟
نعم، هو قديم جديد، ولكن حجم التعقيدات الخاصة بالملف الخاص في إدلب اليوم وحجم المراوغة التركية وحجم السياسات التركية الحاصلة اليوم في إدلب يطرح السؤال مجددا، وخصوصا أننا نرى أن هنالك هجمات مكثفة من الإرهابيين على المناطق الآمنة ومناطق المدنيين في محيط خطوط التماس في مدينة إدلب. وهذا الأمر هو ليس فقط خرق لاتفاق المنطقة مزروعة السلاح، وليس خرق فقط لسياق أستانا، بل إنه على ما يبدو أنه بتوجيه مباشر من قبل المخابرات التركية التي تدير الوضع بإدلب بكل تفاصيله. منذ بعد 1/1/2019 جرى سيطرة جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا في بلاد الشام بالتحديد على مدينة إدلب، على محافظة إدلب بكاملها. وكان هنالك آنذاك كما تتذكرون كان هنالك عملية استلام وتسليم بين فصائل محسوبة على تركيا تسمى الجبهة الوطنية لتحرير بين قوسين لصالح جبهة النصرة. إذن كل ما يحصل في مدينة إدلب هو بإشراف تركيا، ولكن ما الذي حصل في الأسبوع الماضي بالتحديد أو بالتحديد ما بعد 3/3 ما بعد زيارة جيمس جيفري إلى تركيا، حصل تصعيد إرهابي خطير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المناطق الآمنة في محيط محافظة إدلب. هذا التصعيد يفهم منه أمرين أساسيين. أولاً، في جزء منه هو تغول النصرة على مشغلها التركي وهي ترفض اتفاق سوتشي وتريد فرض أمر واقع في محافظة إدلب، ولكن في جانب آخر منه هنالك رضا وقبول تركي بهذه الهجمات الإرهابية. وبالتالي اليوم تركيا تسعى إلى تحقيق مكسب معين في مدينة إدلب. نعم. في محافظة إدلب هي تريد الضغط على روسيا وتريد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يجري في منطقة مزروعة السلاح. نعم. لماذا تريد الضغط على روسيا؟ أولا، هي تريد الضغط على روسيا لأن استدراكك في هذا التوقيت الحساس خصوصا للولايات المتحدة الأمريكية سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها الرباعي الفرنسي الألماني البريطاني إلى استعال أزمة كيميائي في صحيح كيميائي في مدينة إدلب لتوريط سوريا والاتهام روسيا بها، وبالتالي هذا الأمر سيدخل في مواجهة روسية سورية من جهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الضغط الثاني على روسيا سيكون من خلال أن تهديد بانتهاء صيغة أستانا، وبالتالي أي عمل عسكري روسي بهذا المعنى سيؤدي إلى انتهاء سياق أستانا، وهو ما لا يريده بوتين على الأقل في هذه الظروف الرائعة.
نعم.
ومن جهة أخرى هنالك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأن دخول روسيا بمعركة ضد التنظيمات وسوريا وإيران ما الذي سيقود؟ سيقود إلى مواجهة معها، وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة. إذا ما الذي يريده أردوغان من خلال هذا التصعيد الإرهابي الخطير في 48 ساعة الماضية خصوصا؟ هو يريد انتزاع اعترافين أو اتفاقيين جزئيين مع روسيا في تل رفعت ومع الولايات المتحدة الأمريكية في منبج، وألا تذهب الأمور إلى مواجهة شاملة.
طيب،
ما الذي فعله أردوغان ولو أطلت قليلا، ما الذي فعله أردوغان حتى يضبط الوضع لتحقيق هذين الاتفاقين كما يريد؟ هو بشكل أو بآخر قام بنشر دوريات تركية في المنطقة ما تسمى مزروعة السلاح ب38، ونفذ يقال أن عمل عسكري مشترك ضد النصرة بالتنسيق مع روسيا، قامت طائرة روسية بقصفه ب13/3. إذا أردوغان يدير اللعبة بأن لا تنزلق إلى مواجهة شاملة، ولكنه يضغط على روسيا من جهة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
من جهة أخرى، ويدير اللعبة إلى ما بعد شهر نيسان، أي ما بعد انتهاء الانتخابات المحلية.
نعم.
في تركيا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم دكتور سومر، يعني بعد هذا الجواب المعقد دعني إذا نطرح عليك سؤال مركب ثلاثي الأبعاد إن صح التعبير. الآن لدينا أستنا وسوتشي، نقاط الالتقاء وتقاطع المحاور بينهما لكفة من ترجح، وما هي يعني أو ما هو دور الآلية الجديدة التي طرحها الوزير لافروف بعد قمة الضامنين وسميت بآلية خطوة يعني إلى الاستقرار النهائي؟ يعني في ظل هذه المتغيرات والمتقلبات هل يمكن أن نقول أن معركة إدلب اقتربت؟
هلا هي اقتربت، نعم اقتربت، لأن هنالك من وجهة نظري أنها اقتربت، لأن تركيا لن تنفذ تعهداتها الخاصة في اتفاق سوتشي. ولكن ما الذي يربط سوتشي بأتيتانا؟ هذا السؤال هو المهم الذي تفضلت به.
نعم.
أول بند من نص اتفاق سوتشي الثنائي حول إدلب بـ 17/9 أن الإبقاء على منطقة خفض التصعيد بإدلب وتحسين نقاط المراقبة. إذا علينا أن نفهم أن اتفاق سوتشي بهذا المعنى قد ورث اتفاق الأسيتانا الخاص أو مذكرة الأسيتانا الخاصة بمناطق تخفيف التصعيد بأربعة أيار 2017. إذن هذه النقطة الأولى. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن مناطق تخفيف التصعيد نتحدث ضمن إطار سوتشي للثنائي ولا نتحدث ضمن إطار الترويكا الثلاثية، وهذا الأمر سيصبح التمييز به أمرا مهما. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق لم ينفذ ولا ببند منه، فأتى علينا وخرج علينا وزير الدفاع للنظام التركي ووزير خارجيته ليتحدثوا عن سمية دوريات داخل المنطقة منزوعة السلاح، وهو البند رقم 6 رقم 7 بالتحديد في نص الاتفاق. قبله 6 بنود لم ينفذ ولا واحد منه. إذن نستطيع أن نقول أن كل الإجراءات التركية التي تدعي أنها من ضمن نص اتفاق سوتشي وروح أسيتانا هذا تدليس متعمد بالإسناد، هذا الأمر غير صحيح، لأن هنالك 6 بنود لم ينفذ ولا بند منها. ليأتي السابع والحديث عن مناطق عن
وعن خطوة خطوة آلية خطوة خطوة.
نعم هذه النقطة الأساسية التي طرحها لافروف في اليوم التالي لاجتماع الضامنين في سوتشي. تحدث من ميونخ عن ما سماه أنا ذاك آلية خطوة خطوة لتجنب انهيار تام لاتفاق سوتشي، وهنا سأقتبس حرفيا، أي هو لافروف وضحه في مؤتمر ميونخ أن الاتفاق بآلية الخطوة خطوة يقتضي بشروع العسكريين الروس والأتراك بالعمل على تحديد مناطق داخل نطاق وقف التصعيد في إدلب لتسيير دوريات مشتركة بعد أن تعثر تنفيذ اتفاق سبتمبر بين موسكو وأنقرة.
نعم.
هو يتحدث عن خطوة خطوة، الخطوة الأولى تحديد مناطق، الخطوة الثانية تسيير دوريات، الخطوة الثالثة يعني اليوم يتحدث عن خطوات لتنفيذ اتفاق سوتشي وليست آلية مستقلة أو كما حاول التركي التدليس واللعب بهذا الموضوع وتسيير دوريات مشتركة على أنها اتفاق آلية الخطوة خطوة. هذا الأمر غير صحيح، قطعا غير صحيح، لأن اليوم آلية الخطوة خطوة أرادها لافروف وأرادها بوتين أن تكون تنفيذا لاتفاق آلية منبثقة عن اتفاق سوتشي، وهذا الأمر خطير. يعني اليوم الدوريات التي تحركت في مدينة إدلب بالتحديد هي خارج اتفاق سوتشي وخارج اتفاق أسيتانا.
نعم.
هذا الأمر بشكل مباشر وليست كما يشيع البعض أن
نعم.
ضمن آلية الخطوة خطوة بشكل مباشر تنفيذا للآلية الخطوة خطوة طرح بشكل مباشر السيد بوتين ما يسمى مجموعة الاستقرار النهائي. وعلى ما يبدو أن زيارة لافروف الإقليمية على الشرق الأوسط كانت ضمن إطار الاستقرار النهائي، وهي على ما يبدو أنها إعادة إنتاج لمبادرة في العام 2015 التي زار لافروف نفس المنطقة الإقليمية ونفس الدول بالتحديد لما يسمى آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
نعم.
إذن اليوم نحن نتحدث عن تعقيدات كثيرة في إدلب. أنا أكثر ما أخشى في مدينة إدلب أن هنالك محاولة تركية ومس عن تركي لفرض حالة الوضع الراهن بإدلب للانتقال إلى ما بعدها، وهذا الأمر خطير. يعني اليوم ماذا تريد تركيا من تسيير دوريات بهذا التوقيت بالتحديد؟ تسيير دوريات في منطقة منزوعة السلاح بعد أن سيطر التنظيم الإرهابي الأكثر تشددا في سوريا على محافظة إدلب، أي أن تركيا بهذه الخطوات وتحت ستار أسيتانا وتحت ستار سوتشي كما أقول لك هنالك تدليس متعمد بالإسناد أن يكون هنالك حماية لجبهة النصرة فرع القاعدة.
نعم.
في بلاد الشام. ذلك الأمور ستذهب إلى كثير من المتغيرات. لن يكون هنالك قبول لا سوري ولا روسي ولا إيراني بهذه الحماية وفرض الأمر الواقع في مدينة إدلب. نسمع كلاما خطيرا.
نعم.
من وزير خارجية النظام التركي بأن هنالك تدخل. نعم. الأمم المتحدة قريب وبأن أسيتانا هي جزء من جهود الأمم المتحدة. هذا الأمر أيضا.
نعم.
كذب وأيضا تدليس، ولم يكن في يوم من الأيام الكلام ضمن إعلان موسكو واتفاق 29/12/2016.
نعم.
أن اليوم جهود أسيتانا هي جزء من جهود جنيف. إذن ما الذي يريده التركي؟ الانتهاء من صيغة أسيتانا.
نعم واضح تماما. أستاذ سومر دعني لو تكرمت أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية، ونتحدث وياكم عن تطورات الملف السوري انطلاقا من متغيرات الأحداث في إدلب. أستاذ سومر، أنت أجبتني صراحة عن سؤالين كنت سأطرحهما عليك، وهو موضوع نوايا تركيا ومستجدات السياسة التركية في إدلب والنوايا المبيتة، وأيضا حول فشل أستانا من نجاحه. أجبتني تماما عما كنت أريد أن أسأل، لكن دعني أنتقل إلى السؤال الأهم هنا صراحة على المستوى الدولي، وهو الدور الروسي. يعني كيف يمكن قراءة طريقة التعاطي الروسي مع ما يجري، وهناك الكثير ممن يحملون حلفاء سوريا وعلى رأسهم روسيا مسؤولية يعني تعقيد الأوضاع صراحة، يعني ولو أنهم قد يكونوا أو غير محقين صراحة، لأنهم لا يفهمون كنه ما يجري، لكن يعني ينتقدون روسيا من حين لآخر.
الحقيقة أن دور روسيا المستقبلي هو مرتبط أيضا بالنوايا التركية، لأن حجم النوايا التركية قد يسرع عملية عسكرية وقد يبطئها. اليوم التركي يتجه إلى فرض كما قلت لك أمر واقع في إدلب، ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية، يعني المحافظة على الإرهاب والانتقال إلى تسوية سياسية. هذا الأمر غير مقبول كما قلت لك، لا سوريا ولا روسيا ولا من قبل الصديق الإيراني. هذا الأمر مرفوض لأنه يؤدي إلى حماية الإرهاب. وبالتالي اليوم الدور الروسي مرتبط بالنوايا التركية، إن كان هنالك استمرار للدعم الإرهابي صرح لافروف ب15 شهر الماضي بشكل واضح وصريح، لن يكون هنالك صبر على الإرهابيين إلى ما لا نهاية. وبالتالي اليوم أعطيت مساحة زمنية أعتقد بين 14 شباط اللي هو الموعد الذي كان قمة الثلاثية، وبين 29 آذار القادم بين موعد القمة الرابعة للضامنين لتنفيذ آلية الخطوة خطوة. على إن نجحت آلية الخطوة خطوة واقتنعت القيادة الروسية بأن هنالك تحركا إيجابيا معينا، سيكون هنالك إعطاء مهلة زمنية إضافية لتركيا لتنفيذ اتفاق سوتشي. ولكن إن كان هنالك كما هو واضح تماما اليوم التركي يسعى إلى فرض حالة إرهابية في محافظة إدلب، أعتقد أن الأمر سيتجه إلى عمل عسكري، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. فتالي هنا لا نقيس الأمور بهذه المتغيرات البسيطة، هنالك متغير أكبر ومتغير مهم اسمه الجزيرة سوريا. الملفين مرتبطين ببعضهما البعض بشكل معقد وبشكل عضوي بشكل مباشر، لا يمكن تجزئة الملفين. وبالتالي اليوم عند الحديث عن عملية في إدلب علينا النظر إلى الجزيرة السورية والعكس صحيح. لذلك الأمر معقد ويحتاج إلى تفكيك كثير من البنى المتشابكة بين الطرفين وخصوصا في السياسات التركية.
نعم، الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح، تحدثنا وياكم عن تطورات الملف السوري انطلاقا من متغيرات الأحداث في إدلب، كنتم معنا من سوريا من طرطوس. كل الشكر لكم دكتور سومر مرة أخرى.
شكرا لكم،
حياكم الله.
حياك الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.